بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، انتهينا من التدليس وعرفنا تعريف التدليس لجميع أنواعه، تعريف العام للتدليس. طيب، الجزء الأول إيهام خلاف الواقع بأنواع من التصرف يتعلق بماذا؟ لا، الأول يتعلق بتدليس ماذا؟ إيهام خلاف الواقع بأنواع من التصرف يتعلق بتدليس الإسناد وفروعه، وإيهام الراوي بالعدول فيه عن المعروف يتعلق بتدليس الشيوخ وفروعه، يعني له فرع واحد يسمى تدليس البلدان، سيأتي إن شاء الله. كم أنواع التدليس؟ نوعان. طيب، والذي جعلها أكثر من كثيرة كيف؟ كلها ترجع إلى كثيرين. نعم، ما صورة تدليس التسوية؟ ما هي صورة تدليس التسوية؟ تعريف تدليس التسوية عندك. طيب، ما هو تدليس القطع والحبس؟ ما هو تدليس القطع والحبس؟ لأنكم ما راجعتم اليوم. ها، عندك. هل لا يأتي بأداة الرواية أصلا، أو يأتي بصريح الصيغة ثم يحذف ولا يسمي أحدا من يقطع الكلام؟ ليس شرا أن تأتي بها بالنص، يعني يحفظ الكلام ولو بالمعنى، والأفضل بالنص، لكن إذا ما عجز الشخص يعبر بالمعنى جيد. ركزوا على هذا الدرس، إذا قلنا ركزوا على هذا الدرس ما تذاكروا ولا تحفظوا، ما لكم؟ لو نريد نخرج 20 سؤال من هذا الدرس لأخرجنا 20 سؤال، لأنه فيه فروع كثيرة وفيه أشياء تحتاج إلى تركيز، كنا قد أطلنا فيه في الطبعة الأولى وحذفنا قليلا حتى لا يكثر الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. لاحظوا الآن، فالشاذ يعني الذال غير مشددة بالتخفيف كما سيأتي لأجل النظم، يعني ما يقال فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، خطأ عند القراءة، يقال هكذا فالشاذ والمقلوب، فالشاذ يعني بسرعة من أجل ألا يختل النظم. وما يخالف بالجزم فعل الشرط، وما يخالف وليس يخالف، وما يخالف بالجزم فعل الشرط، وجوابه مدخول الفاء الآتي، يعني فالشاذ مدخول الفاء. وما يخالف ثقة فيه، أي راو ثقة يخالف، إما بزيادة أو نقص في سند أو متن، هذا المخالفة. الراوي الثقة يخالف، سيخالف جمع لا شك، يعني من اثنين فأكثر، أو من هو أرجح منه، أو يخالف واحد هو أرجح منه، وستكون هذه الزيادة المخالفة إما بزيادة أو نقص في سند أو متن، إما أن يزيد في السند رجل ويسمى من المزيد في متصل الأسانيد الذي هو من نوع الوهم، أو نقص في السند ويكون من نوع المرسل الخفي والمنقطع أو نحو ذلك، أو زيادة في متن ويكون زيادة التي تسمى زيادة شاذة، لأن المخالف خالف منه أولى منه، وما يخالف ثقة فيه أي راو ثقة يخالف إما بزيادة أو نقص في سند أو متن. هذه خلاصة المخالفة. الملأ يخالف الملأ بالإسكان للوزن أو لنية الوقف. الملأ لا تقول الملأ، بالإسكان للوزن أو لنية الوقف، والمقصود به الجماعة، يعني الملأ المراد بهم هنا الجماعة. فالشاذ إذا كان حصل في الحديث أو السند الذي معنا مخالفة من هذا النوع فإنها تسمى أو فإنه يسمى شاذ. وافق الناظم رحمه الله في تعريفه للشاذ قول الشافعي وجماعة من علماء الحجاز، فقد قال الشافعي رحمه الله، يعني كلام الناظم رحمه الله في هذا الكتاب موافق لكلام الشافعي رحمه الله في تعريفه للشاذ، وأيضا جماعة من علماء الحجاز. قال الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، يعني هذا التفرد إذا حصل من الثقة غالبا يكون مقبول، فهذا ليس المراد بالشاذ في هذا الباب. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، يعني يتفرد بالحديث. إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا، يجتمع الثقات على إسناد فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. يشذ واحد فيخالف، كيف سيخالف؟ من سيجيب؟ ها؟ قد قرأناها قبل قليل، ها؟ زيادة أو نقص في سند أو متن، زيادة أو نقص في سند أو متن، إما أزيد إما أن يزيد إما أن ينقص إما أن يأتي بمثل ما أتوا به إما أن ينقص وهكذا. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، يعني الشافعي رحمه الله في هذا الكلام عبر بأنواع أو بنوع مهم من أنواع الشاذ، وهو الأكثر والأشهر والذي ما زال العمل عليه إلى الآن، يعني يستطيع الإنسان أن يحكم عليه بالشذوذ إلى الآن. أما النوع الثاني فهو الحفاظ. ولذا الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، يعني هذا في الغالب مرويات الثقات أو تفردات الثقات في الغالب مقبولة، القاعدة العامة أنها مقبولة، تفرد الثقة مقبول، إلا في حالات قد يتفرد بما لا يحتمل تفرده فيرد. والأهم من أنواع الشاذ النوع الذي فيه مخالفة صريحة لجماعة من الرواة، يشتركون في حديث ويشذ عنهم واحد فيخالفهم. فقيد الشافعي الشذوذ بأمرين: الأمر الأول المخالفة، وهو أحد قسمي الشاذ، واقتصر عليه الناظر، يعني هذا النوع الذي هو من نوع مخالفة، الشاذ الذي من نوع مخالفة هو في كلام الناظر، وسنقتصر في هذا الشرح على توضيح هذا القسم. كنا قد ذكرنا القسم الثاني في هذا الكتاب، لكن في نوع تطويل فأجلناه إلى الكتاب الذي بعد هذا إن شاء الله، يعني يكتفى بكلام الناظم، نكتفي بكلام الناظم وشرح كلام الناظم. والأمر الثاني كون المخالف ثقة، والمخالفة واضح معناها، المخالفة إما بزيادة أو نقص في سند أو متن. والأمر الثاني كون المخالف ثقة، والظاهر أن مرادهم بالثقة يعني أهل الحديث والذين يشرحون والذين يعرفون الشاذ، مرادهم مراد أهل الحديث في قولهم ثقة ما يخالف ثقة فيه الملأ، من كل من كان في مرتبة الصحيح والحسن، كل من كان في مرتبة الصحيح والحسن. إذن يدخل من الصدوق ومن في حكمه، يعني من حديثه حسن يدخل في كلمة الثقة المخالف. ولكن الأولى أن يعبر بما عبر به الحافظ بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني الآن كلمة الثقة قد يقول قائل إذا خالف الصدوق جماعة ما يدخل في التعريف؟ الجواب نقول نعم يدخل في التعريف، فسيقول أنتم قلتم ما رواه الثقة وهذا صدوق. الجواب أن مراد الأئمة بقولهم ثقة كل من يحتج به، يعني تعبير عام للحسن والصحيح، من كل من كان في مرتبة الصحيح والحسن. لكن لنخرج من هذا الأمر أو من هذا الذي يعني ربما يفهم خاصة المبتدئ، نأخذ تعريف الحافظ: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يرويه المقبول، والمقبول هنا من ثقة إلى صدوق، كل من كان حديثه مقبول، إمام ثقة، ثقة ثقة، ضابط حافظ، صدوق صدوق يهم، كلهم يسمى حديثه مقبول، يعني مرتبة الصحيح والحسن. فإذا روى شيئا وخالف من هو أولى منه، من هو أولى منه عددا أو حفظا، يعني إما أن يخالف من هو أولى منه يعني في العدالة والضبط والإتقان، يخالف إمام أو إمامين أو ثلاثة، أو يخالف أربعة من الثقات أو خمسة، أو يخالف أربعة كلهم صدوق، وهكذا. المخالفة قد تكون في العدد وقد تكون في ماذا؟ في الوصف، لمن هو أولى منه عددا ووصفا، الذي يريد يضيف هذه توضيحية يعني يوضح الكلام، عددا أو وصفا لا بأس. وإن شئت قلت ما رواه المحتج به مخالفا لمن هو أولى منه، يعني أيضا كلمة المقبول عند الحافظ لها إطلاقات، يعني له إطلاق للمقبول في كتاب التقريب، ماذا يعني به؟ هل يعني به من هو في مرتبة الصحيح والحسن؟ كلمة المقبول الآن الحافظ يقول الأولى أن نقول ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. كلمة المقبول هذه لها اصطلاحات خاصة عند الحافظ، فله اصطلاح لهذه الكلمة في كتاب التقريب. هل تعني في كتاب التقريب ما من كل من كان في مرتبة الصحيح والحسن؟ لا تعني هذا، فإذا وقعنا في إشكال آخر، يقول قائل مقبول كل من هو مقبول في التقريب معناه داخل في هذا، لا، المقبول في التقريب شيء آخر، المقبول في التقريب ضعيف إن توبع وإلا فلين، الذي في التقريب خاصة، لكن مراد الحافظ بالمقبول هنا من كان في رتبة الصحيح والحسن. فلنخرج من هذا نقول ما رواه المحتج به، كلمة المحتج به أحسن، المحتج به يعني كل من حديثه صحيح أو حسن، والأمر سهل إن أردت أن تكون ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه فالتعريف صحيح، وإن أردت أن تقول ما رواه المقبول فالتعريف صحيح، وإن قلت ما رواه المحتج به فالتعريف صحيح. والشاذ يقع في السند، والشاذ يقع في السند ويقع في المتن ويقع فيهما جميعا، قد يكون شاذ سندا، قد يكون شاذ متنا، قد يكون شاذ سندا ومتنا. مثال ما يقع في السند: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا وأعتقه، الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، ابن عيينة سفيان رواه عن عمرو بن دينار عن أوسج عن ابن عباس مرفوعا، وتابعه ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار نفس الشيخ عن أوسج ولم يذكر ابن عباس. إذن هذه المخالفة من أي نوع؟ نقص في الإسناد، من نوع نقص في الإسناد. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، يعني حديث من وصل من زاد بن عباس. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، إمام من الأئمة، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. هذا الترجيح أحد وجوه الترجيحات، يعني ما هو دائما نرجح الأكثر، ربما نرجح الواحد على الاثنين. فإذا رجحنا الواحد على الاثنين من الأكثر؟ الاثنين، فهنا نرجح بالأكثر ولا لا؟ إذا رجحنا الواحد على الاثنين ما نرجح بالأكثر، يعني ليست قاعدة عامة أننا كل من كان أكثر يكون قوله الراجح، مفهوم؟ يعني في هذا الباب قد نرجح الواحد على الاثنين، خاصة من كان أثبت الناس في شيخه ربما يقدم على اثنين من الأئمة، وهذا سيأتي في دروس إن شاء الله قادمة. هذا بالنسبة للشاذ الذي من نوع مخالفة، بقي الشاذ الذي هو تفرد من لا يحتمل تفرده نؤجله كما ذكرنا لكم، يعني يبقى على ما هو عليه، تفرد من لا يحتمل تفرده، هذا النوع الثاني من الشاذ. النوع الأول مخالفة والنوع الثاني تفرد. المخالفة عرفنا يخالف رجل مقبول، من هو أولى منه وأحفظ وأضبط بزيادة أو نقص في سند أو متن. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا. الآن بعضهم ربما يفهم مع حفظ النظم قبل الدراسة، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، يفهم أن الشاذ والمقلوب قسمان، لا الشاذ الآن وحده انتهينا منه. الآن والمقلوب قسمان، يعني الذي يحفظ قبل أن يدرس ربما تعتري بعض الأخطاء في أثناء الحفظ، فالكلمة المقلوب قسمان، القسمان الآن متعلقة بالمقلوب لا غير. والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. الشرح والتوضيح: والمقلوب وهو لغة من قلب الشيء، من قلب الشيء، طلب الشيء قلبا، جعل أعلاه أسفله أو يمينه شماله أو باطنه ظاهرة، هذا في اللغة. إذا قلب الشيء إما أن يجعل أسفل أعلى أو الباطن ظاهر أو اليمين شمال، هذا حقيقة القلب في اللغة. قسمان تلا، قسمان تلا واحد منهما الآخر. فالقسم الأول مقلوب السند، وحقيقته إبدال من يعرف لرواية غيره، تعريفه إذا قلنا الحقيقة معناه التعريف العام. فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله، وقد يقع ذلك عمدا إما لقصد الإغراب أو لقصد الامتحان، وقد يقع وهما. إبدال من يعرف برواية غيره، يعني الآن عندنا إسناد محفوظ مقبول صحيح، إسناد معروف من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي بعض الرواة فيجعله عن مالك ويبدل نافع مثلا بسالم عن ابن عمر، فالحديث معروف عندنا عن نافع، وهذا يأتي ويجعله عن سالم، هذا أبدل من يعرف برواية غيره، إبدال من يعرف برواية غيره. فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر، في الصورة التي ذكرناها إبدال راو واحد أو أكثر من راو حتى الإسناد كله، يعني ربما يغير إسناد كامل ويجعله على متن آخر، وهذا المتن يجعله على إسناد آخر، وهذا يفعله أهل الاختبار كما سيأتي في قصة البخاري قريبا. وقد يقع ذلك عمدا، يعني يتعمد الذي يقلب يبدل هذا بهذا، وهذا العمد إما بقصد الإغراب، يعني يأتي برواية مستغربة، يعني يحاول أن يجذب المحدثين إلى هذه الرواية حتى يرونها، والإغراب ما يفعله إلا الكذابين والوضاعين، أو لقصد الامتحان كما سيأتي. وقد يقع وهما، يعني غلط، يغلط الراوي في ذلك. والقسم الثاني مقلوب المتن، وسماه بعضهم المنقلب، وهو أن يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما انعكس، يعني من شدة التغير ربما يكون عكس. وسماه بعضهم المنقلب، يعني من مسميات مقلوب المتن المنقلب والمنعكس أيضا، وهو أن يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما انعكس. ومن أشهر أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في صحيح البخاري وغيره. وقسم الناظم المقلوب اثنين: إبدال راو ما براو قسمه، وهو أن يكون الحديث مشهورا براو فجعل مكانه راو آخر في طبقته في نفس الطبقة، ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، كحديث مشهور بسالم 100 راوي أو 80 أو 50 كلهم يجعلون عن سالم عن سالم عن سالم، كلهم ما سمعوا إلا من سالم، فيأتي واحد من الكذابين ويجعله عن نافع، يريد الناس يأتوا إليه يطلبوا علم عنده. فهذا يسمى ماذا؟ هذا الغريب المرغب فيه، يعني يرغب فيه من لا يعرف حال هذا الراوي الذي يحدث، كحديث مشهور بسالم فجعل مكانه نافع، وكحديث مشهور بمالك فجعل مكانه عبيد الله بن عمر، يعني من طبقته، من طبقة مالك سالم نافع، ومن طبقة مالك عبيد الله بن عمر ونحو ذلك. وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي، وإسماعيل بن أبي حيان اليسع، وبهلول بن عبيد الكندي. مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث، فهذا حديث مقلوب، قلبه حماد بن عمرو أحد المسروكين النصيبي، فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. الأعمش جعله عن أبي صالح، والمعروف سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، هكذا رواه مسلم في صحيحه، يعني رواية سهيل. في رواية شعبة، انظر أئمة: شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، كلهم عن سهيل، وهذا الكذاب المتروك يجعله عن الأعمش من أجل الترغيب فيه. وقلب إسناد لمتن قسمه، وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، ومتن هذا فيجعل بإسناد آخر، وهذا قد يكون به قد يقصد به أيضا الإغراب، فيكون ذلك كالوضع، يعني مثل الحديث الموضوع يقصد به الإغراب. وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث، وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا وفي جوازه نظر، يعني ليس جائزا، إلا هذا الشرط، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، يعني يبين للناس أنه إنما قلبوه بقصد الاختبار فلا يحفظ في الأذهان ويجعل حديث، وإنما يقصد اختبار حفظ المحدث بذلك أو اختباره هل يقبل التلقين أو لا، كما فعل محدث بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري. قال ابن عدي: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال: البخاري لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. أرادوا أن يرحبوا بالبخاري، عرفوا أنه حافظ وكذا، دخل بغداد قالوا: لابد أن ننظر هل هو فعلا حافظ. فاجتمع أهل بغداد وانتخبوا 10، كل واحد من هؤلاء 10 حفظ 10 أسانيد وأحاديث مقلوبة، وجاء يلقيها على البخاري. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم يعني عرف، ومن كان منهم غير ذلك يعني الذي حضر المجلس ولا يعرف من الحديث إلا الشيء القليل يقضي على البخاري بالعجب والتقصير وقلة الفهم، كل هذا ما يعرف شيء من الأحاديث الذي يكون محدث. ثم انتجب رجل آخر من العشرة وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتجب له الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم، وهذا هو موطن الحفظ، فقال أما حديثك الأول فهو كذا، يعني صلح الحديث جعله على الصواب، وحديثك الثاني فهو كذا ويسوق الإسناد والمسند، والثالث والرابع على الولاء، يعني أتى بها مرتبة كما أتى بها ذاك، على الخطأ جاء بها على الصواب، حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. هذه إحدى القصص التي اختبر فيها بعض العلماء، اختبروا كثير من العلماء من القصص، أكثر من 20 قصة التي موجودة في الكتب، و هناك حوادث أكثر من هذا، وهذه القصة بعضهم يضعف إسنادها، والصحيح أنه لا سبيل إلى تضعيفها. فالسند الذي ذكروه وضعفوا به أنه فيها أسانيد أو في إسنادها مشايخ عدة لابن عدي، والمشايخ هؤلاء مجهولين، عدة مشايخ يحكون هذه القصة من مشايخ ابن عدي، وبعضهم يقول هؤلاء جمع والجمع يغتفر وإن كانوا مجهولين، فهم مشايخ لابن عدي رحمه الله وهو أعرف من مشايخه. لكن أيضا للقصة إسناد آخر ذكرناه في الحاشية، وأيضا تتابع الأئمة على ذكر هذه القصة في مصنفاتهم إلى عهد المزي رحمه الله. فجاء واحد يختبر الإمام المزي رحمه الله في أحاديث، وكان متكئا، فدخل عليه ذاك الرجل وأراد أن يختبره، فلما بدأ في الاختبار أوقفه المزي وقال ليس أنا ذاك البخاري. وهذا يدل أيضا على فطنة للمزي رحمه الله، أنه عرف مباشرة أنه أراد أن يختبره في أحاديث فقال ليس أنا ذاك البخاري، فكان أو كانت القصة مشهورة عندهم. وهذا لا يعني بعض الذين ضعفوا القصة يظنون بالبخاري أنه ليس بحافظ، هذه 100 حديث لا غير، ليست شيء عند البخاري أن يرد الإسناد على المتن، هو يحفظ 100,000 حديث صحيح، فهذه الأحاديث 100 ما هي شيء عند هؤلاء الجبال رحمهم الله تعالى، فلا داعي لتضعيف القصة. طيب انتهينا من المقلوب ومن الشاذ، ودرس المقلوب سهل وتطبيقاته كثيرة، وأكثر ما يوجد أو توجد الأحاديث المقلوبة في كتاب علل الدارقطني رحمه الله، وكان الحافظ بن حجر قد أخذ من هذا الكتاب كثير من الأحاديث المصنف للحافظ، ولكن مفقود، المصنف مفقود إلى الآن، وهناك من ألف فيه من المعاصرين في المقلوب والأحاديث المقلوبة، فهو شيء مضبوط يعني شيء موجود مدون محفوظ. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.